قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فقال إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا ميت لما بي، وقد أطلق الله تعالى أيمانكم من بيعتي، عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم. حينها تشاور الصحابة وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه، فما وصلوا إلى نتيجة فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا رأينا رأيك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الصديق رضي الله عنه فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. فدعا أبو بكر رضي الله عنه جمعا من الصحابة واستشارهم في تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهدوا بأن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فيهم مثله. ثم كتب الصديق رضي الله عنه عهدا مكتوبا يقرأ على الناس في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد، فأقر الناس بذلك جميعا ورضوا به وأقبلوا عليه وبايعوه رضي الله عنه وأرضاه. وفور وفاة أبي بكر رضي الله عنه باشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعماله بصفته خليفة للمسلمين، وقامت دولة الفاروق على فقه الخلافة الراشدة. وكان بعد توفيق الله تعالى لعبقرية الفاروق أثر في تطوير مؤسسات الدولة والاجتهاد في النوازل الفقهية وإدارة الأزمات، ومما ساعد على تأثر الحسنين رضي الله عنهما بثقافة الفاروق وأدبيات عهده قرب والدهما علي من الفاروق. فقد كان علي رضي الله عنه عضوا بارزا في مجلس الشورى، شورى الدولة العمرية، بل كان هو المستشار الأول في سائر القضايا والمشكلات. فكان الفاروق رضي الله عنه يستشير عليا في الأمور الكبيرة والصغيرة، فقد استشاره حين فتح المسلمون بيت المقدس وحين فتحت المدائن، وعندما أراد عمر التوجه إلى نهاوند لقتال الفرس، وحين أراد أن يخرج لقتال الروم، وفي وضع التقويم الهجري وغير ذلك من الأمور. وما اقترح علي رضي الله عنه على عمر رأيا إلا واتجه عمر رضي الله عنه إلى تنفيذه عن قناعة تامة. كل ذلك لأن عمر الفاروق كان يعرف لعلي فضله وفقهه وعلمه وحكمته، وقد قال فيه قولته الشهيرة أقضانا علي، أقضانا علي. وكان لعلي رضي الله عنه اجتهادات كثيرة في الأمور القضائية والمالية والإدارية في عهد الفاروق أخذ بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه. ولقد لاحظ الحسن والحسين رضي الله عنهما في خلافة عمر تلك الخصوصية في العلاقة التي تجمع بين أبيهما علي وبين الخليفة الراشد عمر، ورأي التعاون المتميز الصافي بينهما. فلا شك أن تلك العلاقة بين علي وعمر رضي الله عنهما لها انعكاساتها الفكرية والعلمية والتربوية والاجتماعية على الحسن والحسين وأبناء ذلك الجيل. علي ينصح الفاروق رضي الله عنهما بالخروج إلى بيت المقدس. لما وصل أبو عبيدة بن الجراح بجيشه إلى الأردن كتب إلى أهل إيلياء وهم أهل بيت المقدس يدعوهم إلى الإسلام أو الصلح، فلم يستجيبوا، فنزل على مدينتهم وحاصرهم حصارا شديدا وضيق عليهم. فلما رأوا أنهم لا طاقة لهم به ومقاومته فاتحوه بالصلح على أن يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من يصالحهم. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في خروجه إلى الشام، فقال له عثمان: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أذل الروم وأخرجهم من الشام ونصر المسلمين عليهم، وقد حاصر أصحابنا مدينة إيلياء وضيقوا عليهم، وهم في كل يوم يزدادون ذلا وضعفا ورعبا، فإن أنت أقمت ولم تسر إليهم رأوا أنك بأمرهم مستخف ولقتالهم مستحقر، فلا يلبثون حتى ينزلوا على الصغار ويعطوا الجزية. ثم قال عمر: هل عند أحد منكم رأي غير هذا؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم، عندي غير هذا الرأي. إن القوم قد سألوك وفي سؤالهم ذلك فتح للمسلمين، وقد أصاب المسلمين جهد عظيم من البرد والقتال وطول المقام، وإني أرى أنك إن سرت إليهم فتح الله هذه المدينة على يديك، وكان في مسيرك الأجر العظيم في كل ضمأ ومخمصة، فإذا أنت قدمت عليهم كان لك وللمسلمين الأمن والعافية والصلاح والفتح، وإني أخشى إن يئسوا منك ومن الصلح يتمسكوا بحصنهم ويأتيهم المدد من بلادهم وتطول الحرب، والصواب أن تسير إليهم إن شاء الله تعالى. بعد هذا الرأي فرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة علي بن أبي طالب، وقال: لقد أحسن عثمان النظر في المكيدة للعدو، وأحسن علي المشورة للمسلمين، فجزاهم الله خيرا، ولست آخذ إلا بمشورة علي، فما عرفناه إلا محمود المشورة ميمون الغرة، كما جاء في فتوح الشام. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر الناس بأخذ الأهبة للمسير معه والاستعداد، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب كما جاء في تاريخ الطبري، وخرج من المدينة وأهلها يشيعونه ويودعونه. نأتي الآن أيها الأخوة إلى موقف آخر من مواقف الفاروق، فقد كان عمر رضي الله عنه يجل الحسن والحسين ويعظمهما ويكرمهما ويحبهما، كيف لا وهما ابنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهراه، فهو زوج أختهما أم كلثوم بنت علي وفاطمة أخت الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يرغب في الزواج من أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عنهما. فما قصة هذا الزواج؟ خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته من فاطمة، وأكثر تردده إليه، فقال عمر: يا أبا الحسن، ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فاعتذر إليه علي رضي الله عنه قائلا: إنها صغيرة وإني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر رضي الله عنه: زوجنيها يا أبا الحسن، فوالله إني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. فأنكحه علي ابنته. فأتى عمر للمهاجرين فرحا وقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تم هذا الزواج المبارك، وقد أمهرها عمر الفاروق رضي الله عنه 40,000 درهم إكراما لها ولأمها وأبيها، بل إكراما لهذا النسب العظيم. وانظر إلى الفاروق يطرق بابها شوقا إلى النسب الذي لا يغلب فرحت به الكلثوم زوجا طاهرا والطيبات لهن بر طيب. ولقد ولدت أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولدين زيد ورقية. أما زيد فقد كان من سادة قريش، وقد وفد زيد على معاوية رضي الله عنه فأكرمه وأحسن جائزته وأمر له 100,000 درهم كل عام. وكان زيد يفتخر أمام الناس ويقول: أنا ابن الخليفتين، أنا ابن الخليفتين. نعم، فوالده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووالد أمه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، جمع بين النسبين، النسب العمري والنسب العلوي، فهنيئا له، وحق له الافتخار بأن يقول أنا ابن الخليفتين. أيها الأحبة، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت مال للمسلمين، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه فيء قسمه في يومه، وقد ظل الوضع كذلك على عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما في خلافة عمر رضي الله عنه فقد تدفقت الأموال والغنائم بسبب كثرة الفتوح، كما زادت نفقات الدولة الإسلامية، فاحتاج الأمر إلى تنظيم الواردات والمصروفات، فاستحدث عمر رضي الله عنه بيت المال، وأشير عليه بإنشاء الديوان، وهو كتابة أسماء المستحقين للعطاء. أما ترتيب الديوان فقد قال له علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين، كما جاء في تاريخ الطبري. فقال عمر: لا، لا يريد أن يبدأ بنفسه في توزيع المال. فقال: لا، ولكن ضع عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلهم في رأس القائمة، ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. فجاءت بنو عدي إلى عمر فقالوا: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخليفة أبي بكر، فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا. فاسمعوا ماذا قال عمر. قال عمر: بخ بخ يا بني عدي، أردتم الأكل على ظهري؟ وأن أهب لكم حسناتي؟ لا والله. وعلى حسب الترتيب الذي قرره عمر، فقد بدأ بالحسن والحسين رضي الله عنهما، ثم الذين يلونهم في القرابة، ثم قدم المهاجرين الأولين، فبدأ بأهل بدر منهم، ثم أحد، وهكذا. وقد فرض للحسن والحسين مع أهل بدر 5,000 5,000، وذلك إلحاقا لهما بفريضة أبيهما علي رضي الله عنه مع أهل بدر لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الخليفة عمر رضي الله عنه يحب الحسن والحسين حبا كبيرا، وكان يفضلهما على ولده. فعندما انتصر المسلمون على الفرس وفتحت المدائن 16 للهجرة وجاءت الأموال منها، قام عمر بإعطاء الحسن والحسين 1,000 درهم 1,000 درهم لكل واحد، وأعطى ابنه عبد الله 500 درهم. فجاءه ولده يطالبه بأن يساوي بينه وبين الحسن والحسين في العطاء، فقال عمر، اسمعوا الكلمات، قال عمر: ائتني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما أعطيك عطاءهما، كما جاء في كتاب فتوح الشام وبحار الأنوار للمجلسي. ومما يدل دلالة واضحة على حب عمر للحسن والحسين ما ذكره الذهبي في سيره، أنه قدم على عمر حلل من اليمن فكسى الناس فراحوا في الحلل، وعمر جالس بين القبر والمنبر، والناس يأتون إليه فيسلمون عليه ويدعون. في هذا المشهد خرج الحسن والحسين يتخطيان الناس وليس عليهما من تلك الحلل شيء، فحزن عمر رضي الله عنه لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين. فماذا فعل عمر؟ أرسل إلى عامله في اليمن أن يرسل له حلتين للحسن والحسين وأن يعجل بهما، فأرسل إليه حلتين فكساهما، وقال عمر بعدها: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. عن سويد بن غفلة قال: رأى عمر رضي الله عنه رجلا يخاصم عليا رضي الله عنه، وفي رواية يسب عليا، فقال له عمر: إني لأظنك من المنافقين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، وظلت العلاقة بين آل البيت وبين عمر شامخة وطيدة، حتى أن من حب علي لعمر رضي الله عنه سمى أحد أولاده باسم عمر بن علي، ومضى على هذا النمط الحسنان رضي الله عنهما، فقد سمى الحسن أحد أبنائه باسم عمر بن الحسن، وسمى الحسين أحد أبنائه باسم عمر بن الحسين. أيها الأحبة، إن من يقرأ التاريخ يجد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له فضل بعد الله تعالى على آل البيت عموما وعلى نسل الحسين خصوصا، فلولا الله ثم عمر لما كان لنسل الحسين وجود. أتعلمون لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته غنائم الفرس من معركة القادسية، أتى الصحابة بسبي فارس إلى المدينة، وكان فيهم ثلاث بنات لكسرى فارس يزدجرد، فقام عمر رضي الله عنه ونفل للحسين إحدى بنات كسرى، فولدت له زين العابدين علي بن الحسين، والذي لم يبق من أبناء الحسين غيره، وكل ذرية الحسين تناسل منه وينتسبون إليه. ومما يؤكد محبة علي لعمر رضي الله عنهما أنه لما قام المجوسي أبو لؤلؤة بطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووضع على سريره، يقول ابن عباس: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فإذا به علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. والحديث أخرجه البخاري. هكذا استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فضل ومنزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا في ذهابه ومجيئه ودخوله وخروجه، بل أكرمه الله تعالى بأن جعله رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع مضجعه ومرقده. حري بعدها أن يبعث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون معه في الجنة. نعم، وبعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتت خلافة ذي النورين عثمان بن عفان، فما أبرز المواقف التي حدثت للحسن والحسين خلال تلك المرحلة؟ تابعوا معنا الحلقة القادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.